أهلا بكم في جولة تحليلية متعمقة جديدة. بصراحة عندما كنا نراجع الأبحاث والتقارير للتحضير لهذا النقاش، لفت انتباهي شيء يبدو وكأنه حبكة من رواية خيال علمي.
لكنه يحدث الآن.
بالضبط، يحدث الآن وفي صمت تام، ليعيد تشكيل العالم التقني بأسرة من الصفر. نحن نتحدث اليوم عن معمارية تقنية مفتوحة المصدر تعرف باسم ريسك 5،
أو ما يعرف بالإنجليزية بـ RISC5.
صحيح. وكيف تمكنت هذه المعمارية من اختراق صناعة الرقائق الإلكترونية العالمية لتصل إلى نقطة تستحوذ فيها على 25% من السوق العالمي بحلول عام 2026؟ المصادر التي نغوص فيها اليوم دسمة ومتنوعة جدا.
هي بالفعل مجموعة استثنائية من البيانات. لدينا أوراق تقنية، تحليلات سوقية مباشرة من وول ستريت، ومقالات استقصائية تتناول ما يعرف بالجغرافيا السياسية للسيليكون.
وما نحاول القيام به في هذه الجولة التحليلية هو أخذ كل هذه المفاهيم الهندسية المعقدة والتقارير المالية الجافة وتفكيكها تماماً.
الهدف للمستمعين هو أن نفهم بوضوح كيف سيؤثر هذا التحول الجذري في عالم أشباه الموصلات على كل الأجهزة المحيطة بنا، بدءا من الساعات الذكية وصولا إلى السباق العالمي لتطوير مسرعات الذكاء الاصطناعي.
والأهم من ذلك، سنفعل ذلك بتبسيط يبتعد تماما عن تعقيدات المصطلحات الهندسية. طيب، دعونا نفكك هذه الفكرة من الأساس. لفهم حجم الزلزال الذي تحدثه معمارية ريسك 5، يجب أن نعود خطوة إلى الوراء لنفهم كيف كان الوضع التقني يعمل طوال العقود الماضية.
هذا ضروري جدا. في قلب أي جهاز إلكتروني، سواء كان جهاز تحكم بسيطا في غسالة ملابس أو خادما عملاقا في مراكز بيانات ضخمة، توجد لغة أساسية يجب أن تفهمها الشريحة لتنفيذ الأوامر.
في الملاحظات التي جمعناها، تسمى هذه اللغة بنية مجموعة التعليمات، أو اختصاراً ISA. لنتخيل معاً أنها اللغة الأم أو الأبجدية التي يتحدث بها المعايج. المصادر تشير إلى أن العالم التقني عاش لأكثر من 40 عاماً تحت رحمة احتكار ثنائي صارم جداً لهذه الأبجدية. أليس كذلك؟
ما يثير الاهتمام هنا هو مدى صرامة هذا الاحتكار، كأن مقسماً بين معسكرين عملاقين. في المعسكر الأول لدينا معمارية X86 التي تسيطر عليها شركتا إنتل وEMD بيد من حديد،
وهي الأبجدية التي هيمنت على عالم الحواسيب المكتبية والمحمولة والخوادم.
بالضبط. وفي المعسكر الثاني تتربع معمارية ARM التابعة لمجموعة سوفت بانك، والتي شبه احتكرت سوق الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة بأكملها. المشكلة الجوهرية هنا بالنسبة للمستمعين هي أن كلتا المعماريتين مغلقتان تماما.
مغلقة بمعنى؟
بمعنى أنه لا يمكن لأي شركة أن تقرر بناء شريحة تعتمد على هذه اللغات دون المرور ببوابة صاحب الملكية ودفع ثمن باهظ.
وهذا يقودنا إلى نقطة التكلفة. في التقارير المالية لعام 2025 التي راجعناها، هناك تذمر واضح من الشركات حول هذه الرسوم. لكن إذا كانت هذه التقنيات تعمل بكفاءة، فهل الرسوم حقا بهذا سوء؟ أعني، أليست مجرد تكلفة طبيعية لممارسة الأعمال التجارية؟
هذا سؤال ممتاز، وهو بالضبط ما تعتقده الكثير من الشركات في البداية. الأرقام في التقارير توضح أنه إذا أرادت شركة ما تصميم شريحة باستخدام معمارية ARM، فعليها دفع رسوم ترخيص تتراوح بين دولار واحد إلى 4 دولارات عن كل شريحة.
قد يبدو الرقم صغيراً.
صحيح، يبدو صغيراً، لكن عندما نتحدث عن مليارات الأجهزة التي تشحن سنوياً حول العالم، فنحن نتحدث عن تسرب مليارات الدولارات من أرباح هذه الشركات كرسوم مستمرة.
مليارات تذهب فقط لاستخدام لغة المعالج؟
تماماً. ومع ذلك، وكما تظهر التحليلات العميقة في مصادرنا، التكلفة المالية ليست هي الكابوس الحقيقي للمهندسين.
وهذا ما لفت انتباهي أثناء القراءة. المليارات مؤلمة للإدارة المالية، لكن المشكلة الأكبر تكمن في قاعة المهندسين. التقارير تتحدث عن شيء يسمى اتفاقيات التراخيص المعمارية. لحظة، ماذا تعني هذه الاتفاقيات؟ وكيف تخنق الابتكار؟
دعنا نوضح هذا للمستمعين بمثال من الحياة اليومية. لنتخيل شراء سيارة رياضية فاخرة تم دفع ثمنها بالكامل، ولكن عندما تريد تغيير لون المقعد أو إضافة نظام توربو جديد للمحرك لجعله أسرع، تخبرك الشركة المصنعة للسيارة أن هذا ممنوع.
ممنوع حتى لو كنت أملك السيارة؟
نعم، لا يمكن تعديل أي مسمار إلا بتوقيع عقد جديد شديد التعقيد وبملايين الدولارات، والشركة هي من يقرر ما إذا كانت ستوافق على التعديل أم لا. هذا بالضبط ما تفعله اتفاقيات التراخيص المعمارية في عالم الرقائق.
إذن هي قيود صارمة على حرية التصميم.
100%. عندما تشتري شركة ترخيصا من ARM فهي تلزم نفسها بقواعد ARM. لا يمكن للمهندسين إضافة تعليمات برمجية مخصصة لتسريع عمليات الذكاء الاصطناعي أو التشفير بشكل مبتكر إلا بعد مفاوضات باهظة ومقيدة.
يمكنني أن أتخيل كيف أن المهندسين الذين يعشقون الابتكار وتجاوز الحدود يكرهون أن يملى عليهم ما يجب فعله. إذن المشهد كان عبارة عن تكاليف باهظة مقرونة بقيود هندسية خانقة لا تناسب عصر السرعة والذكاء الاصطناعي. وهنا يظهر البديل الثوري،
معمارية ريسك فايف.
نعم، بحسب الأبحاث هذا الاختراع لم يولد في مختبرات الشركات المليارية السرية، بل ظهر عام 2010 كمشروع بحثي في جامعة كاليفورنيا بيركلي. وما يجعله يخلب الطاولة هو مفارقة غريبة، لا توجد أي جهة أو تكتل أو حكومة تمتلك هذه المعمارية، إنها مجانية مفتوحة المصدر وتخلو من أي رسوم ترخيص.
وهذا ينقلنا مباشرة إلى سر قوتها الحقيقية، والتي تسميها المصادر بالقابلية للتوسع المعيارية. الأساس المعماري لريسك فايف مذهل في بساطته، فهو يتكون من 47 تعليمة أساسية فقط.
47 فقط؟ هذا خفيف جداً.
جداً، ولكن العبقرية تكمن في كونها تعمل مثل مكعبات الليجو. الأساس بسيط، لكن المهندسين لديهم الحرية المطلقة لإضافة أي امتدادات أو مكعبات جديدة لتخصيص الشريحة.
يعني يبنون ما يحتاجونه فقط؟
بالضبط، يمكنهم بناء ما يحتاجونه للقيام بمهمة معينة دون الحاجة لطلب إذن من أي كيان تجاري.
لكن دعني ألعب دور محامي الشيطان هنا للحظة. بناء شريحة من الصفر بإضافة هذه المكعبات أليس أمراً بالغ الصعوبة ومكلفاً هندسياً مقارنة بشراء تصميم جاهز ومجرب من ARM؟
من الناحية الهندسية للبحت نعم، يتطلب الأمر مجهوداً في البداية، لكن إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى التي تتحدث عنها المصادر سنجد أن هذه الحرية المطلقة هي الكنز الحقيقي. القدرة على التحكم الكامل في تصميم الشريحة من الألف إلى الياء تعني أن شركة ناشئة صغيرة تعمل من مرآب أو تكتلاً تكنولوجياً ضخماً كلاهما يمتلك نفس القدرة.
القدرة على تفصيل معالج كبدلة مصممة خصيصاً لاحتياجاتهم الدقيقة.
صحيح، هذه المرونة تخلق ميزة تنافسية هائلة لا يمكن لنموذج ARM الجاهز والمغلق أن يوفرها أبداً.
وهذا يفسر الاندفاع الهائل الذي قرأنا عنه في التقارير. لم يعد الأمر مجرد مشروع بحثي أكاديمي لطيف. في عام 2026 تحولت معمارية ريسك فايف إلى سلاح صناعي ثقيل تعتمد عليه كبرى الشركات.
خذوا شركة عملاقة مثل كوالكوم على سبيل المثال.
كوالكوم لطالما اعتمدت بشكل شبه كلي على تراخيص ARM في معالجات سناب دراجون التي تشغل معظم الهواتف. المصادر تؤكد أنها قررت التخلي عن أجزاء كبيرة من تلك التراخيص للانتقال إلى ريسك فايف، والهدف واضح، التخلص من الإتاوات التي تقدر بالمليارات، وفي نفس الوقت امتلاك حرية دمج قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة في السيليكون الخاص بها. حتى جوجل انضمت للحفلة وتستخدمها الآن في معالجات تي بي يو الشهيرة وهواتف بيكسل.
ولنضع بعض الأرقام في هذا السياق، لأن الأرقام في تقارير السوق لا تكذب. هناك تقرير من مؤسسة Counterpoint Research مذكور في مصادرنا يقدم إحصائية تجعل المرء يتوقف طويلاً.
الإحصائية الخاصة بعام 2026؟
نعم، بحلول عام 2026 تمكنت معمارية ريسك فايف بالفعل من الاستحواذ على 25% من السوق العالمي لرقائق إنترنت الأشياء وما يعرف بالحوسبة الطرفية.
نحن لا نتحدث هنا عن ملايين، بل عن مليارات الأجهزة المتصلة، من المستشعرات الصناعية في المصانع إلى وحدات الاتصال المتقدمة في السيارات الذكية. هذا ليس اتجاهاً تجريبياً، بل هو اكتساح حقيقي وموثق لجزء حيوي من البنية التحتية التكنولوجية العالمية.
تماماً، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً عندما نربط هذا الاكتساح بالذكاء الاصطناعي.
حسناً، دعونا لفكك زاوية الذكاء الاصطناعي تحديداً، لأن هذا هو الهاجس الأكبر للشركات اليوم. المصادر تتحدث عن إضافة تقنية حاسمة تعرف بـ RVV 1.0، أو امتدادات المتجهات. لقد قرأت هذا المصطلح كثيراً في الأوراق التقنية، فما هو بالضبط ولماذا يعد الوقود السري لثورة الذكاء الاصطناعي في هذه المعمارية؟
لتبسيط مفهوم امتدادات المتجهات للمستمعين، لنتخيل أن المعالج التقليدي هو طريق سريع بحارة واحدة يمكنه معالجة سيارة واحدة أو عملية حسابية واحدة في كل مرة.
والذكاء الاصطناعي لا يعمل هكذا.
الذكاء الاصطناعي يعتمد على مصفوفات رياضية ضخمة تتطلب معالجة آلاف العمليات في نفس اللحظة. ما تفعله تقنية RVV 1.0 هو تحويل هذا الطريق إلى طريق سريع بعشرات الحارات، مما يسمح للبيانات بالتدفق والمعالجة بسرعات فائقة.
جميل، ولكن ألا تقدم معمارية ARM تقنيات مشابهة؟ لماذا تعتبر RISC-V مميزة هنا؟
هذا هو السؤال الجوهري. نعم، ARM تقدم تقنيات مشابهة، لكنها تأتي بأحجام ثابتة تفرضها الشركة. أما في عالم RISC-V المفتوح، فالأمر قابل للتخصيص بشكل عميق. يمكن للشركات تحديد حجم هذا الطريق السريع بدقة متناهية.
يعني يختارون عدد الحارات التي يريدونها؟
بالضبط، يمكن للمهندسين اختيار متجهات بحجم 128 بت للمهام البسيطة، أو مضاعفتها إلى 1024 بت إذا كانوا يطورون نموذج ذكاء اصطناعي معقد جداً. إنهم يبنون المصرع ليتطابق جراحياً مع احتياجات البرمجيات الخاصة بهم.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هذا يعني ببساطة أننا نزيل أكبر حاجز مالي وهندسي كان يقف أمام الشركات الناشئة المبتكرة. اليوم إذا كانت هناك شركة ناشئة تطور برمجيات متقدمة للقيادة الذاتية أو تحليلات التصوير الطبي أو حتى نماذج لغوية، يمكنها تصميم وبناء معالجات ذكاء اصطناعي مخصصة بالكامل لمهامها دون الحاجة لجمع ملايين دولارات فقط لدفع رسوم تراخيص البداية.
هذا بحد ذاته ديمقراطية حقيقية للوصول إلى الأجهزة المتقدمة، وهذا يطرح تساؤلاً مهماً يقودنا إلى المحور الأكثر إثارة وربما حساسية في الأبحاث التي بين أيدينا: الجغرافيا السياسية وحرب أشباه الموصلات.
وهنا يجب أن نوضح بوضوح للمستمعين أن التقارير التي نناقشها تتناول الجانب الجيوسياسي، ونحن في هذه الجولة التحليلية لا نتبنى أو ندعم أي موقف سياسي. نحن نقرأ ونحلل بموضوعية تامة كيف تستخدم هذه التكنولوجيا المفتوحة كأداة استراتيجية على رقعة الشطرنج العالمية. المصادر تشير إلى أن معمارية RISC-V تقود بشكل هيكلي فكرة العقوبات التكنولوجية.
الفكرة هنا أنه بما أن RISC-V هي معيار دولي مفتوح المصدر ومتاح للجميع ولا تعود ملكيتها لأي دولة أو حكومة، فإنه لا توجد أي جهة تملك الصلاحية القانونية لإغلاق الصنبور أو منع الوصول إليها.
ولضمان هذا الحياد اتخذت مؤسسة RISC-V خطوة استباقية بالغة الأهمية بنقل مقرها القانوني إلى سويسرا. الهدف من ذلك حسب المصادر هو التهرب من أي ضغوط قد تفرضها الحرب الباردة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.
وتستمر المصادر في سرد هذه الديناميكية وتفصيلها، فالصين التي تواجه قيوداً متزايدة في الوصول إلى تقنيات ARM و-X86 المتقدمة بسبب العقوبات، وجدت في RISC-V شريان حياة استراتيجي،
وبدأت في تركيز موارد صناعية ومالية هائلة لتطويرها.
نرى الآن بناءً على التقارير شركات صينية ضخمة مثل علي بابا، تي هيد وستار 5 تقود المشهد لإنتاج معالجات تنافسية لا تخضع لأي سيطرة أجنبية.
والمثير للاهتمام أن الأمر يتجاوز الصين. الأوراق الاستقصائية توضح أن كيانات في دول خاضعة لعقوبات قاسية مثل إيران وروسيا، بالإضافة إلى الشركات المدرجة في القوائم السوداء التجارية، بدأت في استخدام هذه التصميمات المجانية
وبدمجها مع مصانع محلية لا تعتمد على تقنيات محظورة مثل مصانع SMIC في الصين، أصبح بإمكانهم إنتاج معالجات سيادية مستقلة.
بل إن هناك شركات متخصصة مثل سيليس كيو بدأت تبني سلاسل توريد كاملة، تعلن صراحة أنها خالية من أي تكنولوجيا خاضعة للعقوبات. هذا يجعل فكرة حظر السيليكون كأداة ضغط سياسي أمراً يزداد صعوبة، وربما يفقد فاعليته تماماً في هذا العصر المفتوح، كما تشير التحليلات.
هذا هو التأثير الجيوسياسي العميق الذي تتحدث عنه التقارير، ولكن دعنا نعود إلى أرض الواقع الهندسي والتجاري قليلاً.
نعم، لنتوقف هنا قليلاً. إذا كانت ريسك 5 رائعة ومثالية إلى هذا الحد، توفر المليارات، تمنح حرية هندسية مطلقة، وتتجاوز العقوبات الدولية، فهناك سؤال بديهي يفرض نفسه.
لماذا لا توجد في كل مكان؟
بالضبط، لماذا لا أجدها تعمل في حاسوب المحمول الذي أستخدمه الآن؟ لماذا لم تقضي على آرم في كل هاتف ذكي حولنا؟ أين الخلل؟
الإجابة عن هذا التساؤل تتلخص في كلمة واحدة وثقيلة جدا في عالم التكنولوجيا، البرمجيات.
البرمجيات هي العائق؟
حدث اللغة الأم لآرم بسلاسة.
أما بالنسبة لريسك 5،
الوضع أشبه بمدينة جديدة قيد الإنشاء. نعم، أنظمة مثل لينكس تدعمها رسميا، لكن التوافق البرمجي بين آلاف التطبيقات لا يزال مشتتا، ويحتاج إلى جيش من المطورين ليعمل بكفاءة.
وتطبيقات الهواتف المحمولة تحديدا تواجه عقبة جبلية. نظام أندرويد الذي يشغل مليارات الهواتف محسن من الصفر ليعمل على معمارية آرم. لكي تقوم بتشغيل تطبيق أندرويد عادي على هاتف يحتوي معالج ريسك 5، ستحتاج إلى تقنية تعرف بطبقات الترجمة.
وهي فكرة مشابهة جدا لما فعلته أبل مع تقنية روزيتا 2 عندما انتقلت لمعالجاتها الخاصة. المشكلة أن هذه الترجمة اللحظية تستهلك الكثير من طاقة المعالج وتقلل من الأداء العام وسرعة استجابة الجهاز.
ولهذا السبب الدقيق تجمع التحليلات السوقية في المصادر على أن اختراق سوق الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة بالكامل سيستغرق ما بين 3 إلى 5 سنوات من الاستثمارات الضخمة والمستمرة لبناء هذا النظام البيئي البرمجي.
المسألة ليست في جودة العتاد، بل في نضج البرمجيات. ومع ذلك هناك تقدم ملحوظ، فشركات متخصصة مثل ساي 5 وفينتانا تعمل حالياً ليل نهار وتنتج معالجات ريسك 5 تقدم أداء يمكنه منافسة معالجات قوية وراسخة من آرم مثل معمارية كورتكس A78.
الفجوة تضيق، وتضيق بسرعة مدهشة، وهذا التقدم السريع يقودنا مباشرة إلى المحور الأخير والأكثر إثارة في مصادرنا اليوم، وول ستريت وحمى الاستثمار المالي. الأمر لم يعد مجرد نقاش هندسي بين المطورين في الغرف المغلقة.
لقد أصبحت ريسك 5 حرفياً هوس المستثمرين وصناديق رأس المال الجريء في عام 2026.
الأرقام التي أوردتها التقارير تتحدث عن نفسها بقوة. شركة مثل ساي 5 التي يطلق عليها في أروقة وول ستريت لقب ريد هات الخاصة بريسك 5 في إشارة لنجاح نموذجها المفتوح، تمكنت من جمع أكثر من 800 مليون دولار من التمويل.
وهناك أيضا شركة تين ستورينت التي يقودها المصمم الأسطوري للرقائق جيم كيلر، والتي أعلنت بجرأة بناء كامل أجهزتها المتطورة للذكاء الاصطناعي حصرياً على هذه المعمارية المفتوحة.
بالنسبة للمستثمرين في وول ستريت، المعادلة الرياضية بسيطة جداً ومغرية لأقصى حد. أي شركة تكنولوجية تستطيع بنجاح استبدال اعتمادها المكلف على تراخيص آرم بمعمارية ريسك 5 المجانية، فإنها تضيف هوامش ربح صافية ومباشرة إلى ميزانيتها العمومية بأمح البصر.
لقد رأينا انعكاس ذلك فعلياً كما تذكر المصادر السوقية عندما أعلنت كوالكوم عن تحركها نحو المعمارية المفتوحة وتخليها عن بعض التراخيص. ارتفعت أسهمها فوراً لأن المحللين الماليين سارعوا بحساب مليارات الدولارات التي سيتم توفيرها مستقبلاً.
وليس من المستغرب إطلاقاً أن تضم مؤسسة ريسك 5 الآن أكثر من 4000 عضو حول العالم، من جامعات وشركات وحكومات، مما يعكس ثقة تجارية هائلة ومؤسسية في هذا التوجه.
إذن للربط بالصورة الكبرى وتقديم خلاصة شاملة بناء على كل ما قمنا بتفكيكه في هذه المصادر، هل ستقضي ريسك فايف على آرم بين عشية وضحاها وتحيلها للتقاعد؟
الإجابة المباشرة من كل المعطيات هي لا. في سوق إنترنت الأشياء، المعمارية المفتوحة هي المنتصر المطلق بلا منازع. في الهواتف الذكية والحواسيب، المعركة الحقيقية تحتاج لعدة سنوات حتى تنضج البرمجيات. وفي الساحة الأهم، الذكاء الاصطناعي والخوادم، المنافسة في بداياتها المشتعلة جداً.
الخلاصة الأعمق التي يجب أن يستوعبها الجميع هي أن هذه المعمارية ليست مجرد منافس جديد أو تهديد عابر لشركات مثل آرم أو إنتل، إنها توصف في التحليلات بزلزال تكتوني يغير أسس وقواعد اللعبة المعمارية ببطء ولكن بثبات لا يرحم.
انعدام رسوم الترخيص، الحرية الهندسية المطلقة للتخصيص، والمناعة الهيكلية ضد العقوبات التكنولوجية والقيود السياسية، كل هذه العوامل تتضافر لتجعل من ريسك فايف التحول الهيكلي الأكثر أهمية وخطورة في صناعة أشباه الموصلات خلال هذا العقد بأسره.
هو بالفعل تحول سيغير شكل التكنولوجيا كما نعرفها اليوم.
وقبل أن ننهي هذه الجولة التحليلية، أود أن أطرح فكرة استفزازية صغيرة للتأمل ويتبنى على كل ما ناقشناه اليوم. تاريخياً رأينا كيف أدى تحول البرمجيات إلى المصادر المفتوحة مثل ثورة أنظمة لينكس إلى تسريع وتيرة الابتكار بشكل جنوني، وظهور شركات ضخمة بمليارات الدولارات غيرت شكل الإنترنت.
هذا صحيح، البرمجيات المفتوحة كانت البداية.
انعدام رسوم الترخيص، الحرية الهندسية المطلقة للتخصيص، والمناعة الهيكلية ضد العقوبات التكنولوجية والقيود السياسية، كل هذه العوامل تتضافر لتجعل من ريسك فايف التحول الهيكلي الأكثر أهمية وخطورة في صناعة أشباه الموصلات خلال هذا العقد بأسره.
هو بالفعل تحول سيغير شكل التكنولوجيا كما نعرفها اليوم.
وقبل أن ننهي هذه الجولة التحليلية، أود أن أطرح فكرة استفزازية صغيرة للتأمل، وهي تبنى على كل ما ناقشناه اليوم. تاريخياً رأينا كيف أدى تحول البرمجيات إلى المصادر المفتوحة مثل ثورة أنظمة لينكس إلى تسريع وتيرة الابتكار بشكل جنوني، وظهور شركات ضخمة بمليارات الدولارات غيرت شكل الإنترنت.
هذا صحيح، البرمجيات المفتوحة كانت البداية.
الآن؟ وبعد أن أصبحت المكونات المادية والعتاد الصلب مفتوحة المصدر ومتاحة لأي مهندس مبتكر يعمل من مرآب منزله مجاناً، كيف سيبدو شكل الأجهزة الذكية والابتكارات التكنولوجية في العقد القادم، عندما لا يعود الابتكار المادي حكراً فقط على الشركات المليارية العملاقة؟ نترككم مع هذا التساؤل المفتوح. شكراً لمرافقتكم لنا في هذه الجولة التحليلية لاستكشاف هذا التطور المذهل. إلى اللقاء.